قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. إذا أراد الرجل أهله إلى فراشه فلا يجوز لها أن تمتنع إلا من عذر. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار وهو محمد بن بشار الملقب ببندار أي واسع العلم، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال: حتى ترجع. فعلى هذه الرواية إن رجعت قبل أن تصبح ينكف اللعن. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا مروان يعني قال حدثنا مروان هو ابن معاوية الهزاري عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها أي زوجها. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير حاء أي تحول الإسناد. وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير هو بن عبد الحميد كلهم عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا من حق الزوج على زوجته أنه إذا دعاها إلى فراشه لا يجوز لها أن تمتنع ويحرم عليها ذلك إلا من عذر. وفي حال الحيض له أن يستمتع بها من فوق الإزار دون الجماع ولا تمتنع من ذلك. قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة كونه ترتب على فعله لعن، وفي رواية حتى ترجع أي عن هذا الامتناع عن هذا الإباء. وفي الحديث الآخر: والذي نفسي بيده قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. الذي في السماء هو الله، وهذا من الأدلة على أن الله في السماء في علو ساخطا عليها، فيه إثبات صفة السخط لله على ما يليق بجلاله. إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها أي زوجها بمطاوعتها أو باعتذارها ومراضاتها لزوجها. وهذا يدل على أن هذا الفعل أيضا كبير سواء دعاها في ليل أو في نهار. وقوله فبات غضبان عليها هذا خرج مخرج الغالب غالبا أن الرجل ربما يفضي إلى أهله في الليل، وإلا لو أرادها في النهار لا تمتنع إلا من عذر كما تقدم لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال النووي: ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية طلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش. جاء في بعض الأحاديث: وإن كانت على تنور أو على قتب أي تطاوع. الأخ يقول في حديث أبي ذر قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته الحديث، وفي حديث أبي هريرة الآخر: كلهم مولود يولد على الفطرة، فكيف التوفيق؟ هكذا قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الأصل أن الله عز وجل فطر العباد على خلق العباد على الفطرة، على فطرة الإسلام. جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة على الملة، على هذه الملة، ملة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء، أتتهم الشياطين فأضلتهم، بعضها فاجتالتهم. وقوله في الحديث حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال، أي من فسدت، من حصل منه تغير بتلك الفطرة وصار ضالا، فلا يهدى إلا أن يهديه الله ويوفقه لذلك. من يهدي الله من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: خلقت عبادي في ظلمة ثم أفضت عليهم من نوري، فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى، ومن أخطأه فقد ضل. أو بهذا المعنى، فمن حرم ذلك النور فقد ضل. وممكن أن يقال: كلكم ضال، أي معرض للضلالة، إلا من هديته، والله أعلم. ولذلك قال: فاستهدني أهدكم، فيه أهمية الدعاء بالهداية. نبينا عليه الصلاة والسلام إمام المهتدين، ومع ذلك كان يدعو الله بالهداية. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.